يتقدم الإمام باقتراح الحلول لمشكلة النزعة الترفية، فيعد الانتقال إلى الإنفاق في سبيل الله علاجاً للنزعة الترفية، يقول سماحته:
إني أشعر بالأسف والقلق الكبير، لأن هناك من يسعى أن يشيع بين شعبنا الإسراف والتبذير وعادة العيش المترف، وإني ألجأ إلى الله وألوذ به من أن يساق شعبنا المضحي والثوري في إيران نحو الإسراف في الأمور الشخصية، ومن أن تزول القناعة الثورية من ذاكرته. أدعو أولئك الذين يصرفون أموالهم على الترف والكماليات غير الضرورية ويبذرون في الصرف نتيجة لعدم شعورهم بالألم ولسعة ذات يدهم ولقدرتهم المالية أن يرجعوا إلى أنفسهم وليتجهوا نحو الإنفاق في سبيل الله. كما أدعو أولئك الذين يفرضون على أنفسهم هذه الأمور على الرغم من ضيق ذات اليد وصعوبة عيشهم أن يرتدعوا عن هذا الأمر المتوج بالخسارة. إن الاعتدال للمتمكنين والقناعة في الأمور الشخصية للفئات المتوسطة والسعي والعمل والإنتاج والازدهار في الأمور العامة بالنسبة إلى الجميع هي فريضة ثورية ورسمية وإسلامية.
يعد الإمام الخامنئي الإنفاق علاجاً مقابل جمع الثروة والنزعة الترفية، فيقول:
إن جمع الثروة وعدم الإنفاق أمر مخالف للقيم ومعصية، وربما معصية كبيرة من وجهة نظر الإسلام، وليس لأن مسألة تشغيل رأس المال جائزة ومباحة يحق للإنسان ولو من خلال الطرق الشرعية والحلال أن يجمع الثروة ويدخرها، في حين أن المجتمع بحاجة إلى ثروته وإمكاناته وأمواله فلا ينفقها في المصالح العامة وفي سبيل الله. هذا الجائز والمباح ليس شيئا كهذا. فالإنفاق في الإسلام مبدأ، وينبغي الإنفاق في سبيل الله. لا يقال لا تتاجر ولا تكسب المال، فلتفعلوا ذلك، لكن أنفقوا. يعود الإسلام الناس بأن ينفقوا مما يكسبونه من مال على أنفسهم، وذلك على قدر الحاجة المعيشية والحاجة المتوسطة، لا المترافقة مع العسر والضيق، بل مع الحاجة العادية والمتوسطة، ولو كانت مترافقة مع بعض الرفاه والراحة والسعة في المعيشة، وما عدا ذلك وما يزيد فينفقه في المصالح العامة للمجتمع. إذا اكتسب شخص ثروة وأنفقها كلها بالإسراف وبالنفقات غير الضرورية وبأنواع التبذير والترف وبالطريقة الأرستقراطية وبالإسراف في المأكل والملبس والمركب والمسكن أو ادخرها وجمع الثروة، فهذا مذموم من وجهة نظر الإسلام ومستقبح، فعدم الإنفاق مستقبح ومذموم، وإذا ما ترافق بجمع الثروة فهو حرام.
يدعو سماحة الإمام إلى تكليف الطلبة الجامعيين في البحث والدراسة حول طرق مواجهة التهديدات الاقتصادية والنزعة الاستهلاكية وعلاجها، فيقول:
فلنبحث في المشكلات الاجتماعية الموجودة في البلد ولندرسها ولنجد طريقاً لحلها ولنفتش عن سبيلاً لمواجهة الإسراف. الإسراف آفة اجتماعية. ما هي طرق محاربة النزعة الاستهلاكية؟ وما هو سبيل مواجهة تفضيل البضائع الأجنبية على البضائع الوطنية؟ هذه الأمور تتطلب دراسة وبحثاً، فلتعد في الجامعات المشاريع التحقيقية، وعلى الأساتذة والطلبة أن يعملوا ويقدموا نتيجة دراساتهم إلى المسؤولين في البلد، قدموها لوسائل الإعلام لتنتشر وتصبح ثقافة، هكذا يكون التقدم. أعين العدو اليوم تحدق في النقطة الاقتصادية الحساسة كي يتمكنوا من زعزعة البلد اقتصاديا. إنهم يفعلون كل ما يستطيعون، وإن لم يستطيعوا سيظهرون في إعلامهم أن هناك خللا، وهو ما يحصل الآن بكل قوة في إعلام أعدائنا بأشكال مختلفة. وسبيل المواجهة هو الانضباط المالي والاقتصادي ومواجهة النزعة الاستهلاكية من طريق تجنبها. أريد أن أؤكد لشعبنا العزيز أن النزعة الاستهلاكية على نحو الإسراف من الأمراض الخطيرة لكل شعب، ونحن مصابون بعض الشيء بمرض الاستهلاك المفرط هذا. ومن نماذج ذلك الإسراف في الماء، لا الماء الذي يستهلك في البيوت كمياه الشرب وحسب، بل نمط الري الزراعي. فعندنا نمط مسرف، نحن نهدر الماء. إنه واجب المسؤولين والمعنيين في هذا القطاع أن يولوا هذه المسألة اهتماما خاصا، وينظروا بمزيد من الاهتمام لقضية الإسراف، سواء في مجال الماء أو في المجالات الأخرى.
يدعو الإمام إلى عدم غبطة الآخرين بسبب ما يملكونه من وسائل الترف وتمني ما لديهم، فيقول:
ولا تغبط أحداً بكثرة المال. وهذه من موارد الابتلاء الموجودة في مجتمعنا عند ذوي النفوس الضعيفة، فهم يغبطونهم بسبب المنازل الفخمة والترف الكبير وسياراتهم. فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق، أي عندما تكثر أموال المرء تكثر الحقوق التي عليه، مما يؤدي إلى كثرة الذنوب. فيتضح من ذلك أن الحقوق والواجبات إذا كثرت فإن الإنسان سيعجز عن تأديتها، ولو لم يكن ليعجز عن تأديتها لما ترتب عليه ذنب من الذنوب. هذا إذا كان المال قد اكتسب من الحلال، ولو كان من طريق الحرام فإن الموقف سيسوء أكثر فأكثر. ويحتمل أن الحديث سيشير إلى خصوص كثرة المال عن حرام، أي إن الإنسان عندما يحصل على المال من طريق الحرام فإنه لابد وأن يكون قد ضيع حقوقا كثيرة.